بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. قوله تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، يفيد أن أهل الكفر في عداوتهم للإسلام على درجات. صحيح أن الكفر كفر كما هو معلوم، أهله في النار، إلا أن أهل الكفر في عداوتهم للإسلام على مراتب. وفي هذا الصدد يقول الله سبحانه وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فلهم عذاب للكفر ولهم عذاب للصد عن سبيل الله. جزاك الله خير. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وكذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يعملون. هذا يعطي نفس الفائدة. والدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله العباس: يا رسول الله، أبو طالب كان يحوطك ويمنعك من المشركين، فهل نفعته بشيء؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ومن الدليل على تفاوت العذاب كذلك في الآخرة لأهل الكفر قوله جل ذكره لأصحاب عيسى الذين سألوا نزول المائدة: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، ونحو أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كلها تفيد التفاوت في العذاب، وقبل فالتفاوت في عداوة الكفار للمسلمين، فثم كفار محاربون وثم كفار مسالمون. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. هناك كافر محارب له حكمه، وكافر مسالم له حكمه، وكافر شديد العداوة وكافر دون ذلك. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، فصدرت العداوات أو صدر المعادون باليهود، فهم أشد الناس عداوة. ذلك كما قال فريق من العلماء يرحمهم الله: أن اليهود علموا الحق وأتقنوا معرفته، ومع ذلك كفروا به، فكفرهم لم يكن عن جهل منهم بالحق، إنما عن كبر وعناد وتكذيب وجحود، ولذا وصفوا بأنهم مغضوب عليهم، وصفوا بالغضب عليهم، وسموا بأنهم مغضوب عليهم لكونهم تركوا الحق عن علم وعن معرفة به. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولذا قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه في شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام: والله إني أعرفه أكثر من معرفتي بولدي، لأني لا أدري ما أحدثت النساء من بعد. أي أنا أوقن بأن رسول الله نبي أكثر من يقيني بأن هذا الولد ولدي، لأنني لا أدري ماذا صنعت زوجتي لما خرجت وابتعدت عنها. أما هذا الرجل على وجه الخصوص فيشهد له يشهد للنبي، أما هذا الرجل الذي هو رسول الله فعبد الله بن سلام يشهد له بالنبوة بلا شك ولا ريب ولا تردد. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، ومن أسباب شدة عداوتهم التي وسموا بها ووصفوا بها قسوة قلوبهم لنقضهم العهود ولنقضهم المواثيق، فربنا قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. قسوة قلوبهم وسوء المعتقد الذي هم فيه جرأهم على عداوة المسلمين، إذ هم يقولون: ليس علينا في الأميين سبيل، أي ليس علينا إثم إذا قتلنا العرب وسفكنا دماءهم واستبحنا نساءهم واختلسنا أموالهم، ليس علينا في الأميين سبيل، أي ليس علينا جناح إذا قتلنا العرب وسبينا نساءهم واستحللنا أموالهم وقتلنا أولادهم. فهذه المعتقدات جرتهم إلى شدة العداوة لأهل الإيمان، ثم الحسد المستكن في قلوبهم للمسلمين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، أي جعلوا مع الله شريكا، وثنا كان أو صنما، ملكا كان أو جنا، إنسا كان أو حجرا أو شجرا. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ليس معنى هذا أن الذين قالوا إنا نصارى وقالوا المسيح ابن الله أنهم أقرب مودة، هؤلاء مشركون داخلون ضمنا في الذين تقدم ذكرهم، وليس فيهم أيضا الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ليس فيهم الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، أو الذين قالوا المسيح ابن الله، أو الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن هؤلاء مشركون داخلون مع اليهود. وذلك لسياق الآية الكريمة الآتي ذكره: إذ الله قال وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين. أما المصر على قوله بأن المسيح هو الله وأن المسيح ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة، فلا مشركون كفار، مشركون بدلالة قول الله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فدل ذلك على شركهم. قال تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فالذي سماهم الله به نصارى ولم يسميهم الله مسيحيين. كذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بي ولا بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فسماه النبي أيضا نصراني. أما اصطلاح المسيحي فليس له وجود لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من ناحية الواقع فهو خطأ إذا وثم به، لأن مسيحي تفهم أنه تابع للمسيح، والمسيح يقول عن نفسه: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فالذي يقول المسيح هو الله ليس بمسيحي، ليس بتابع للمسيح عيسى عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. والقسيسون هم علماؤهم وفقهاؤهم، والرهبان هم عبادهم. وأنهم لا يستكبرون، أي لا يستكبرون عن قبول الحق. أما الذي يستكبر عن قبول الحق فلا تتضمنه الآية الكريمة. فأعظم الكبر بطر الحق وغمط الناس، وأعظم حق هو الشهادة لله بالوحدانية، والشهادة لله بأنه لا ولد له، وأنه لا زوجة له ولا صاحبة. قال: وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول أي من القرآن ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. أكثر المفسرين على أن الآية الكريمة نزلت في النجاشي، أصحمة النجاشي. النجاشي لقب لكل من حكم الحبشة. أما الذي كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام اسمه أصحمة أو أصحمة، لقبه النجاشي. فالنجاشي لقب لكل من حكم الحبشة. يقولون، أعني أكثر المفسرين، أكثرهم يقولون الآية في النجاشي وأمثاله. وقد صح أن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه تلاها عند النجاشي. فأنتم تعرفون قصة هجرة جعفر إلى الحبشة مع عثمان، مع أبي موسى الأشعري، مع سير أصحاب النبي الذين هاجروا إلى الحبشة هجرتهم الأولى. فأرسل المشركون في إسرهم عمرو بن العاص وطائفة من المشركين الوجهاء، وأخذوا معهم هدايا باهظة الأثمان وأعطوها للنجاشي، وأعطوها أيضا لبطارقته أي آل شورته على انفراد، حتى يدلون بأصواتهم معهم إذا دخلوا على الملك النجاشي وطلبوا منه أن يرد إليهم جعفر ومن معه. فبعد أن أهدوا الهدايا للنجاشي دخل عمرو بن العاص وقال: أيها الملك، قد وفد إلى بلادك فتية أحداث الأسنان لا يعرفون شيئا، سفهوا آلهتنا وعابوها وطعنوا في ديننا، ثم آووا إلى بلادك، فردهم إلينا أيها الملك. فقال البطارقة: نعم أيها الملك. قومهم، قال البطارقة المرتشون، نعم أيها الملك، قومهم أعلم بهم منا، ردهم إليهم. فقال: لا والله حتى أسمع منهم، لا والله حتى أسمع منهم. فاستدعاهم فأصاب أصحاب النبي كرب شديد، وكان على رأسهم جعفر والمتكلم عنهم، فقالوا لجعفر: ما نقول إذا لقينا الملك غدا النجاشي؟ قال: نقول والله ما أمرنا الله به وما علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك ما هو كائن. فأدخل على النجاشي فسأله النجاشي عن مقولة عمرو، قال: جعفر أيها الملك، كنا في جاهلية وشر، نشرك بالله ونسرق ونزني ونقطع الطرق، ويأكل القوي منا الضعيف، ونشرب الخمور ونقطع الأرحام، فبعث الله منا نبيا فينا نعرف صدقه ونعرف نسبه، فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا نشرب الخمر، وأمرنا بوصل الأرحام، وأمرنا بحسن الجوار، فعادانا قومنا وسبونا وسفهونا وسامونا سوء العذاب، فرأينا عند بلادك أو في بلادك ملجأ بعد الله سبحانه وتعالى نلتجئ إليه. فقال النجاشي: اذهبوا أنتم آمنون بأرضي. ففكر عمرو بن العاص بعد أن خرج وقتها مكبوتا في حيلة، فقال لأصحابه من الكفار: والله لا أقولن غدا عند النجاشي مقولة أستأصلهم بها. فقالوا له: اتق الله يا عمرو، وهم مشركون، هؤلاء ما زالوا أرحام لنا، لا نريد أن يقتلوا. قال: والله لأفعلن. فذهب إلى النجاشي وقال له: أيها الملك، إنهم يقولون في ابن مريم قولا عظيما، فاستدعيهم واسألهم عن ابن مريم. ويظن أن النجاشي كافر يقول إن الله ثالث ثلاثة، أو أن المسيح ابن الله، أو غير ذلك من المقولات. فاستدعاهم النجاشي، فكرب لذلك أصحاب النبي كربا شديدا، وقالوا لجعفر: ما نقول غدا إذا لقينا الملك؟ قال: نقول والله ما هو، نقول ما علمناه من رسولنا وما قد نزل من كتاب ربنا كائن في ذلك ما هو كائن. فلما أدخلوا عليه قال: ما تقولون في ابن مريم؟ قال: نقول ما جاءنا في كتاب ربنا وما تلاه علينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وتلا عليه مطالع سورة مريم إلى قوله تعالى، إلى قول المسيح عليه السلام: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فبكى النجاشي بكاء شديدا حتى أخضلت دموعه لحيته، وقال: والله ما زدتم على ابن مريم قطميرا، أي الورقة التي تكون حول نواة التمرة، والله ما زدتم على ابن مريم قطميرا. اذهبوا أنتم سيوم بأرضي
أنتم آمنون بأرضي، أنتم سيوم بأرضي، من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم. ورد الهدايا على عمرو بن العاص وقال خذ هداياك وانصرف بها، خذ هداياك وانصرف بها، فوالله ما قبل الله مني الرشوة حين رد إلي ملكي، أفأقبل منكم الرشوة في هؤلاء؟ ورد إليه هداياه ورجع آنذاك مكبوتا مخذولا. فنزلت أو هذه الآية في أمثاله، في النجاشي وأمثاله، أطبق المفسرون على ذلك، فالنجاشي داخل فيها بالدرجة الأولى. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا آمنا. فأسلم النجاشي، أسلم النجاشي، ولما مات صلى عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن حديثه أعني من صلاة النبي عليه أخذت صفة الصلاة على الجنازة، فهي أوضح رواية أن النبي كبر على النجاشي أرضا لما مات النجاشي. أما قوله أو قولهم ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، أي اثبتنا، اثبت أسماءنا وادخلنا في أعداد الشاهدين. أما الشاهدون فمن هم؟ من العلماء من قال المراد بالشاهدين أمة محمد صلى الله عليه وسلم عموما، إذ الله قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالشاهدون أمة محمد. ودل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقال له يا نوح هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب قد بلغت. فيقال لقوم نوح هل بلغكم نوح؟ فيقولون ما أتانا من نذير، ما بلغنا أحد. فيقول الله لنوح يا نوح من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فقولهم واكتبنا مع الشاهدين أي مع أمة محمد الذين شهدوا لك بالوحدانية، شهدوا بأنك إله واحد كما قلت عن نفسك، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذا تفسير منضبط إلى حد كبير جدا، بل يكاد الإجماع أن يكون منقول عليه أن الشهيدين الذين شهدوا لله عز وجل بالوحدانية. أما قوله تعالى قبل ترى أعينهم تفيض من الدمع، أي تمتلئ دموعا، فاستدل به على جواز البكاء أو على مشروعية البكاء عند تلاوة القرآن. وقد دلت على هذا أدلة، منها قوله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وفي الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود. قال يا رسول الله أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فتلا عليه من سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يرد الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال النبي حسبك. قال ابن مسعود فالتفت فإذا عيناه تزرفان صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الباب باب البكاء عند تلاوة القرآن أو عند استماعه. قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت يا رسول الله، أو أمرت حفصة أن تقول يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف أي رقيق القلب، إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. وفي الباب حديث آخر الصحابي يقول أتيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون، لهم أزيز كأزيز المرجل. في بعض الزيادات وإن كان في ثبوتها نظر، إلا أن مطلع الحديث يفيدها ألا وهي من البكاء. أتيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مع أصحابه ولأجوافهم أزيز كأزيز المرجل. وهذه الآية الكريمة شاهدة بذلك. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ولقيل أن يقول ما لي أقرأ كتاب ربي ودمعي لا ينذرف. فابتداء سل الله أو تعوذ بالله من عين لا تدمع. فالرسول كان يتعوذ بالله من ذلك، كان يتعوذ بالله فيقول في تعوذاته اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع. فإذا كان الدم عندك قليلا لا ينزرف فاستغفر الله كثيرا، استغفر الله كثيرا وتعوذ بالله من عين لا تدمع. فهذا كلام رسولنا محمد. وفي الآية أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. فيفترض أن العين تبكي وأن الدمع ينزرف عند تلاوة القرآن. والذي لا يجد في نفسه هذا يتعوذ بالله من تلك العين التي لا تدمع، من تلك العين التي لا تدمع، ويقدم استغفارا من الذنوب التي جعلت القلوب قاسية لا تلين وجعلت الأعين جامدة لا تزرف الدمع. قال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين. فكان هذا الحق عندهم قد طمست معالمه عند كثيرين منهم ودفن عند كثيرين منهم، إلى أن أرسل الله نبيه محمدا فأظهر الدين على الدين كله ولو كره المشركون. قال يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله، ما المانع لنا من الإيمان بالله وما جاءنا من الحق، ما المانع لنا من الإيمان بالله وما جاءنا، أي والذي جاء والإيمان بالذي جاءنا من الحق، ما المانع من ذلك؟ كما قيل لعدي بن حاتم الطائي قد فر أولا، يا عدي ما يضرك يا عدي، أيضرك أن يقال الله أكبر؟ أيضرك أن يقال الله أكبر؟ فما الذي يضر الشاردين من الناس عن الإسلام؟ أيضرهم أن يقال لا إله إلا الله؟ أيضرهم أن يقال لهم لا تسرقوا؟ أيضرهم أن يقال لهم لا تزنوا؟ أيضرهم أن يقال لهم لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق؟ قال النجاشي أو قالوا: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. الما هنا اسم موصول بمعنى الذي، فالمعنى وما لنا لا نؤمن بالله وما لنا لا نؤمن بالذي جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، أي مع الذين آمنوا بالرسول وصدقوا الرسول. فالقوم الصالحون المؤمنون برسول الله، المؤمنون بما أنزل عليه. قال تعالى: فأثابهم الله بما قالوا. فأثابهم الله بما قالوا، أي بسبب قولهم، بسبب قولهم. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. المرجئة وهي فئة ضالة من فئات المسلمين استدلوا بهذه الآية، قالوا إن الله يقول فأثابهم الله بما قالوا ولم يقل بما عملوا، فقالوا إذن من قال لا إله إلا الله فهو على إيمان كإيمان جبرائيل وميكائيل وإن لم يعمل أي عمل. وقال بعضهم من أهل الزيغ والضلال فقالوا: ولو اعتقد التثليث بقلبه، وهذا كفر بلا شك، لأن الله قال في شأن أهل النفاق: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وأنتم تعرفون أن هذه الفئة من أعظم أسباب ضلالها وضلال غيرها من الفرق أخذهم ببعض النصوص وترك البعض الآخر، وهذا هو الخطر العظيم الذي بسببه ضلت فئام من الخلق لا يعلم عددها إلا الله. فهم أخذوا بظاهر قوله تعالى على حد أفهمهم هم، فأثابهم الله بما قالوا وقالوا لم يلزم العمل، وتركوا ما ورد في الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة وغير ذلك من النصوص. يكفي من الأمر بالزكاة أو يكفي في المتخلفين عن الزكاة قول النبي عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته صفحت له صفائح من نار يوم القيامة فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار، ثم ينظر مقعده من الجنة أو مقعده من النار بعد 50,000 سنة من العذاب، عياذا بالله من العذاب. فأخذوا نصا وتركوا نصوصا حتى إنهم فهموا النص على وجه خاطئ، وليس المجال مجال رد على أفكارهم إذ لهم باب آخر ووقت آخر. قال إن شاء الله، قال تعالى: وذلك جزاء المحسنين. والإحسان له معان، منها أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه. قال تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. لأن الله ذكر جزاء المحسنين فقال: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وعقب بذكر جزاء الكافرين: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قال بعض العلماء لهذا لذكر النار بعد ذكر الجنة، لذكر جزاء الكفار بعد ذكر ثواب المؤمنين، قالوا أطلق على القرآن من أجل ذلك مثاني، أطلق على القرآن من أجل ذلك مثاني. فمن أسباب تسميته مثاني أنه يأتي بالشيء ويأتي بما يضاده أو بمقابله، يأتي بذكر أهل الجنة ثم بذكر أهل النار، بصنوف النعيم ثم صنوف العذاب، بالترغيب وبالترهيب. فلهذه المقابلات قال البعض إنه يسمى مثاني، وقال آخرون أنه تسنى قراءته أي تعاد قراءته، وكلما كانت أكثر إعادة كلما لاصق بها اسم المثاني أكثر. ومن ثم قال النبي في شأن الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، فأطلق عليها مثاني لأنه يسنى بقراءتها في الصلوات، دائما نقرأ بها، دائما نقرأ بها في كل صلاة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. هل الآية صلة بالآيات التي قبلها أم ليس لها صلة بالآيات التي تقدمتها؟ فمن العلماء ابتداء من يحاول إيجاد رابط بين كل آية والتي سبقتها، ومن العلماء من قال لا يلزم أن يكون هناك ترابط، بين الآية والتي سبقتها. وأفرد الشوكاني بحثا سريعا في كتابه التفسير فتح القدير ونقله عنه بحروفه تقريبا صديق حسن خان رحمه الله تعالى في فتح البيان، وحاصل ما ذكراه أنه لا يلزم أن يكون هناك ربط بين الآية والآية التي تقدمتها. وأبى ذلك بعض العلماء وقالوا إن الذي يمهل النظر يستنبط أن بين الآية والآيات التي سبقتها ترابط، وإن خفي على بعض فإنه يظهر للآخرين. وأورد بعضهم لذلك أمثلة، فعلى سبيل المثال معنى قد يخفى على البعض ويستنبطه الآخرون قوله تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم في سورة النساء فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ثم قال بعدها من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيت. فنظر البعض لرابط بين قوله سبحانه فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وبين قوله من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، قالوا ما الرابط بين القتال وبين الشفاعات؟ فنفوا أو نفى البعض أن يكون هناك ترابط بينهم. إلا أن الطبري رحمه الله ساق وجها حسنا جدا في الربط بين الآيتين فقال ما حاصله؟ إن قول الله تبارك وتعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين أي حرضهم على القتال معك عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، بينه رابط وبين الآية التي بعده، لأن الآية التي بعده من يشفع شفاعة حسنة. معنى الشفاعة ماذا؟ هذا الشفاعة مقابل الوتر، الشفع مقابل الوتر. فالشافع هو المتدخل كما يقول العلماء في تفسير الشفاعة. الشفاعة هي التوسط للتجاوز عن شيء، أو التوسط لجلب نفع أو دفع ضر، بحيث أن تصير الوتر شفعا. فزيد مثلا يمشي لقضاء حاجة، كنت معه شفيعا أي صيرته شفعا بعد أن كان وترا. قالوا فقوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة موجه لأهل الإيمان. يا أهل الإيمان، إذا كان رسولكم أمر أن يقاتل ولو كان وحده، فها نحن نحثكم على القتال بقولنا من يشفع شفاعة حسنة، من ينضم إلى الرسول فيصيره في القتال شفعا بعد أن كان وترا فله نصيب من هذا، ومن ينضم إلى الكافر فيصيره شفعا في قتاله بعد أن كان وترا فله نصيب من الإثم، فظهر الترابط. فقد يخفى على البعض ويظهر للآخرين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قال البعض إن الرابط بينه وبين آيات سبقت، فالرهبان وغيرهم من اليهود أيضا كانوا يحرمون على أنفسهم أشياء أحلها الله لهم. فقد يقول قائل القسيس الذي حرم على نفسه شيئا هو أقرب الناس مودة، فأخذ من خصاله تحريم أشياء على نفسه، فنهانا الله عن التشبه بهم في هذا. قال لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، والآية آية شديدة جدا على الغلاة، على الغلاة الذين يحرمون على الناس ما أحله الله تبارك وتعالى لهم. فالذي يحرم على الناس الحلال كالذي يحلل للناس الحرام. فالإخوة المتشددون أو الأخوات المتشددات اللواتي يسهل عليهن جدا أمر التحريم، وكل شيء عندهن حرام، عندهن الكراسي حرام، والثياب بعض أنواعها حرام، والصفرة حرام إلى غير ذلك، فالجرأة بالتحريم جرم، كما أن تحليل الحرام جرم فتحريم الحلال أيضا جرم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا، هذا كلام ربنا، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وفي الباب قل من حرم زينة الله، من هذا الأثيم المتقول على الله؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة، لا يشاركهم فيها أحد يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وكذلك حرم عليكم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالذي يحرم الحلال مرتكب لجرم كبير وسيسأل عنه بين يدي الله عز وجل، ولا يفرح به لكونه زاهدا، لا يفرح به، بل هو وهو زاهد مذموم كذلك، وفهم الزهد على غير وجه. وقد جاء الرهط إلى نساء النبي، رهط من الصحابة أتوا إلى بيوت النبي كما لا يخفى عليكم، فسألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته فأخبروا، فكأنهم تقالوها، تقالوا عبادة رسول الله، وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أحدهم أما أنا فوالله لا آكل اللحم، قال الآخر أما أنا فوالله لا آتي النساء، قال الثالث أما أنا فوالله لا أنام الليل، قال الرابع والله لأصومن النهار ولا أفطر. فبلغ أمرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال واستدعاهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولا يخفى عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيته كما في الصحيح، فسأل أهله طعاما فأدخلوا عليه طعاما، فقال: أين اللحم؟ ألم أرى البرمة؟ قالوا: يا رسول الله، لحم تصدق به على بريرة. قال: هو لها صدقة ولنا هدية، هو لها صدقة ولنا هدية، أي قربوه فهو لنا هدية. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا: عندك مال؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: من أي صنوف المال آتاك الله؟ قال: يا رسول الله، من كل صنوف المال قد آتاني الله عز وجل. قال: فليرى أثر نعمة الله عليك، فليرى أثر نعمة الله عز وجل عليك. وربنا يقول: وأما بنعمة ربك فحدث، أما بنعمة ربك فحدث. النصوص كثيرة جدا. قال تعالى هاهنا: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله وصدقتم المرسلين، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. جاء عثمان بن مظعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن في الاقتصاء، أن يقتصي حتى لا يقرب النساء، فرده النبي ولم يأذن له. قال الصحابة: ولو أذن له الرسول لاقتصينا. لو أذن له، رد النبي على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاقتصينا. الذي جاء إلى الرسول يستأذنه في الاقتصاء أبو هريرة، ومنع من ذلك أبو هريرة بأسلوب طيب، إذ النبي قال له: يا أبا هريرة، لما قال أبو هريرة: يا رسول الله، إني شاب أخاف على نفسي العنة، فأذن لي في الاقتصاء. قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، جف القلم على ما أنت لاق، فاقتصي على ذلك أو ذر. فأمة محمد أمة وسط، لا إسراف ولا تبذير ولا بخل ولا تقتير، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله تبارك وتعالى. وما وراء ذلك فهو اعتداء، اعتداء على شرع الله بتحريم ما أحل أو تحليل ما حرم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. الاعتداء هنا اعتداء في التحليل والتحريم، فيعتدي شخص كيف يعتدي؟ يعتدي وهو لا يشعر بأن يحرم على الناس ما أحله الله لهم، أو يحلل للناس ما حرمه الله عليهم. ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. فالمتشدد الذي يحرم على الناس الحلال الله لا يحبه، الله لا يحب المعتدين. والاعتداء هنا اعتداء على الشريعة بتحليل ما حرم الله، بتحريم ما أحل الله. هذا واضح في السياق، أنه اعتداء بتحريم ما أحله الله للناس. فالمعتدي هذا المتشدد ربي لا يحبه. قال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، كلوا مما رزقكم الله في حال كونه حلالا وفي حال كونه مستلذا، مستلذا. كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، أي في حال كونه أتي به من الحلال، وفي حال كونه مستلذ الطعم ليس بخبيث، إذ النبي قال يحل، قال الله في شأنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله، اتقوا الله في الأكل، لا تأكلوا حراما ولا تأكلوا من الخبائث، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، أي واحذروا غضب الله أن تأكلوا حراما، احذروا عذاب الله أن تأكلوا خبائث، احذروا عذاب الله وغضبه أن تحرموا ما أحله الله لكم. واتقوا الله أن يجعلوا بينكم وبين عذاب الله تعالى وقايا. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، أي مصدقون، وكل توابع الإيمان تتأتى في هذا المقام. إلى هنا وبالله تعالى التوفيق. فالآية القادمة لها مباحثها الخاصة المتعلقة بها، وجزاكم الله خيرا وصلى على نبينا محمد وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول: ذبحت ذبيحة وفي بطنها جنين، فما حكمه، يؤكل أم لا؟ يؤكل، زكاة الجنين زكاة لأمه، إن وجد حيا ذبح. وقد تقدم في تفسير قوله تعالى في مطالع هذه السورة المباركة: حلت لكم بهيمة الأنعام، قال ابن عباس في شأنها: إنها الأجنة في بطون الأمهات. وفيها توجيهات أخرى: امرأة عندها حلي للزينة وليس للتجارة، زاد على النصاب، تريد أن تخرج الزكاة وزوجها يمنعها، فما القدر الواجب إخراجه فيه؟ الواجب 2.5%، يعني 2.5%. تفضل، يعني من كل 100 جرام جرامان ونصف. إذا منعها الزوج فمن يتحمل؟ إذا كان المال مالها ليس له أن يمنعها، ليس له أن يمنعها، إذا منعها قهرا يتحمل إثم منعها. هل هناك رواية عن عائشة أنها كانت إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت بعض أقاربها أن ترضعه فتكون جدته من الرضاعة؟ هذا رأي عائشة رضي الله تعالى عنها وثابت عنها، لكن أزواج النبي خالفوها في ذلك، وخالفها في ذلك جمهور العلماء. فهذا من الآراء التي شذت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن سائر الصحابة، والله تعالى أعلم. يقول: يعمل في مصلحة حكومية وعنده شلل أطفال، ويلبس جهازا في القدم وعليه الحذاء، أجد مشقة عند الوضوء في خلع الجهاز، هل أمسح على الحذاء؟ سر فيه كما يسير أهل الخفاف الذين يلبسونه، فالبسه على وضوء ثم بعد ذلك امسح عليه إذا كنت مقيما يوما وليلا. يقول: وعدت زوجتي بعدم الزواج بعدها إذا ماتت قبلي، وكذلك هي وعدتني ألا تتزوج بعدي إذا مت، فماتت هي وتركت لي أولادا، أريد الزواج. تزوج، شرطك باطل وشرطها باطل، ولست نبيا أنت، وليست هي من أمهات المؤمنين. الذي لا تتزوج نساءه من بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غيره فشرطك باطل. لعل ذلك كان في لحظة غرام وانقضت. حديث: لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض. الحديث إسناده ضعيف. رجل وجد مبلغ 100 جنيه في الطريق العام عند محطة القللي وأنا ذاهب للركوب، عرفها زمنا تظن معه أن الباحثين عليها قد انقطعوا، وبعدها استمتع بها إذا لم يأتي أصحابها. أما إذا كانت 1000 جنيه تعرفها حولا، أن حديث الرسول عرفها حولا، وأرى 100 جنيه صاحبها لا يستمر يبحث عنها سنة، والله أعلم. ما حكم الأدوية التي تحتوي على مواد كيميائية مخدرة أو مهدئة على الأصح؟ الحديث الذي ورد فيه إن كل مسكر ومفتر حرام، لفظ المفتر ضعيف وكل مسكر حرام ثابت من وجوه أخرى. أما الحديث الوارد الذي ورد فيه أن كل مفتر حرام فحديث ضعيف. والحكم النهائي: إذا كان الكثير يسكر فالقليل حرام، لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. هل يجوز تعزية أهل الكتاب النصارى؟ يجوز تعزية أهل الكتاب لكن بلفظ غير مخل بالشرع، فلا تقل مثلا غفر الله لميتكم، لأن الله قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. تقول إذا قلت صبركم الله أو نحو ذلك مما لا يحمل مخالفات شرعية فجائز. الفطور أنت تحتفظ بعقلك أم؟ هل يجوز أن أحفظ أبناء المسلمين القرآن بأجر؟ نعم، يجوز أن تحفظ أبناء المسلمين بأجر، وهذا رأي جمهور العلماء، واستدلوا بحديث ثابت في الصحيح: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قال الجمهور: والموانع من ذلك الصحيح منها غير صريح والصريح منها غير صحيح، كحديث عبادة بن الصامت أو أبي بن كعب: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا إلى آخره، فالصحيح ضعفه. فالجمهور على الجواز والله أعلم، وخاصة الذي يتفرغ لذلك. رجل ألقى على زوجته يمين الطلاق للمرة الثانية فوافقت على الرجوع إليه والمعاشرة على أن يكتب لها ورقة ب50,000 جنيه حتى لا يلقي عليها الطلاق الثالث، خوفا منها على أولادها الثلاث، هل هذا يصح؟ هذا لا يصح إلا في حالة واحدة: إذا كانت العدة قد انقضت، إذا كانت العدة قد انقضت ولم يراجعها أثناء العدة فلا سبيل له عليها إلا بعقد جديد وصداق جديد، فلها أن تشترط ما شاءت. لكن إن كانت العدة لم تنقضي وراجعها في عدتها فليس من حقها هذا الشرط، لكنه زوج مغفل، لأنه لم يعلم أن المرأة أنه يراجعها بلا إذن منها ما دامت في العدة، ثم أنه ظلم نفسه بهذه الطريقة، إلا إذا كانت طلباتها لها منطلق كان يكون سفيها أو خمارا أو حشاشا أو حاجة من هذه الأشياء. لكن الأصل أنها زوجته إذا كانت في العدة والله أعلم. يقول: قرأت أدلة الموجبين لتغطية الوجه والكفين وأدلة المبيحين وما زلت متحيرا. قال تعالى في شأن أولي الألباب: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فالكل متفق على أن الأحسن أن تستر المرأة وجهها، فلا تتحير، لا تتحير أبدا. يا هل تصح صلاة المرأة وترتدي القفاز؟ نعم، إذ لا دليل على بطلان الصلاة بالقفاز. صحيح أن الإجماع منعقد على جواز إبدائها اليد أثناء الصلاة، لكن إن صلت بالقفاز الصلاة صحيح.
عفوا يا إخوة لا تأخذوني، بس ننتقل بعد الأسئلة.
هل يجوز التيمم إذا كان الرجل قادرا على استعمال الماء ولكن يخشى خروج الوقت باستعماله في الوضوء؟ لا يجوز ما دام الماء موجودا، لأن الله قال: ولم تجدوا ماء فتيمموا. فإذا وجد الماء فلا تيمم إلا إذا خشيت الهلاك أو التلف على نفسك. هل يحل زواج الكتابية التي تقول إن عيسى هو الله؟ هذه كتابية، وقد كنا على عهد الرسول يقولن ذلك ويسمن بأنهن نصرانيات مشركات، ومع ذلك يحل نكاحهن، لأن الله قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، المحصنات العفيفات. وقد تزوج حذيفة يهودية فبلغه أن عمر ينهى عن ذلك، فأتاه فقال أحرام هو يا أمير المؤمنين؟ قال لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن. هل تخرج المرأة المتوفى عنها زوجها إلى الحج وإلى العمل وهي في حاجة إلى العمل؟ في ذلك قولان لأهل العلم، أحدهما الجواز، وأن المتوفى عنها زوجها تعتد كيف تشاء، وهو قول عائشة رضي الله عنها، وكانت ترسل نسوتها حاجات وهن في عددهن من وفاة الأزواج، عائشة وجابر وعلي وابن عباس. وكان ابن عباس يقول، أو مجاهد الراوي عنه يقول، إن الله قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ولم يقل في بيت الزوجية. أما ابن عمر، ومن طريق سعيد بن المسيب عن عمر أيضا، وكذلك ابن مسعود، وأثر عن عثمان في المنع، يقولون لابد أن تعتد في بيت الزوجية. والحديث الوارد في الباب حديث الفريعة بنت سنان، إسناده لا ينطهد للحسن ولا للصحة. أن الفريعة بنت سنان أخت أبي سعيد الخدري، كان لها زوج فخرج في طلب أعبد له قد أبقوا، فأدركهم فقتلوه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فهذا مستند القائلين بذلك، ففيه أو كما بينا إسناده لا يرتقي للحسن. هذا قد قال الزهري، من أراد العزيمة أخذ بقول ابن عمر، ومن أراد الرخصة أخذ بقول عائشة رضي الله تعالى عنها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.